الله عز وجل مباحث في علم أسباب النزول، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن سبب نزول بعض آيات من سورة التغابن. سورة التغابن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية 14 من سورة التغابن. روى الترمذي بسند حسن أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه الآية، أي الآية التي ذكرناها. أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه الآية، فقال: من القائل؟ ابن عباس. فقال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة. وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم. هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا، أين الفاعل؟ الرجال الذين آمنوا وأسلموا. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد، أن منهم من هو عدو الزوج، الزوج والولد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، أي أن الرجل يلتهي بزوجه وبولده عن العمل الصالح. وهذا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولهذا قال هاهنا: فاحذروهم. انتهى كلام ابن كثير. من أول السطر اكتب: روى البيهقي من حديث يعلى ابن مرة العامري افتح قوس وهو صحابي يعلى بن مرة العامري وهو صحابي قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمهما إليه وقال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الولد مبخلة مجبنة انتهى الحديث من أول السطر. نعم سنده حسن يا رب لا سنده صحيح من أول السطر أي لأجله مجبنة أي لأجله يبخل الإنسان ويجبن والمعنى يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه حتى يبخلا بالمال لأجله ويترك الجهاد بسببه. نعم يحمل الأبوين على البخل ويدعوهما إليه حتى يبخل بالمال لأجله ويترك الجهاد بسببه. وقيل في تفسيرها: مبخل بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب وجوه القربي وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: إن الولد مجهلة محزنة والمعنى مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال تاني مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم، والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال، محزنة يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزن عليه. على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزن عليه، وإن طلب شيئا لا قدرة لهما عليه حزنا. وإن طلب شيئا، طلب أين الفاعل؟ حتى قبل أن تسعى إلى التلقيح الصناعي تفكر. وإن طلب شيئا لا قدرة لهما عليه حزنا، فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح، وإن طلب شيئا لا قدرة لهما عليه حزنا، فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه. من الفلاح والصلاح، والصلاح بسببه. فإن شب اللي هو مين؟ وعق فذلك الحزن الدائم والهم الصرمدي اللازم. فإن شب وعق، يعني وهو صغير نحزن لمرضه، وإن طلب شيئا لا قدرة لنا عليه نحزن، ففيه تفويت الفلاح والصلاح على الأب. طب وإن كبر وعق، فذلك الحزن الدائم والهم الصرمدي اللازم. والهم الصرمدي اللازم. صورة التحريم، وأرجو أن يقفل كل واحد كتابه ويكتب ما يملى عليه، فالأمر طويل. نعم. لا للتبعيض. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه للتبعيض وليست لبيان الجنس. طيب، صورة التحريم، التحريم فطر. أي نعم، الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى، جزاك الله خير. ها، كل يغلق كتابه ويكتب ما يملى عليه. سمعت يا مصطفى؟ طيب ماشي. سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الآية الأولى إلى الآية الرابعة. يعني أرجو إن شاء الله إخواننا اللي عندهم الكتاب الذي يملى عليكم، إما أن تصنعه في ورقة وتلصقه في الصفحة المناسبة، وإن شاء الله سيكون عندك الكتاب كتابين، لأن ما أمليه عليكم بيكون يعني استعنا بالله عز وجل واستخلصناه من كثير من المراجع. فلا تهمل في هذا الورق وتقول ماذا أصنع بالورق ومعي الكتاب، إياك ثم إياك. روى الإمام البخاري وهي رواية افتح قوس، وهي رواية عبيد بن عمير، وهي رواية عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها، إن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، ميم غين ألف فاء ياء راء مغافير، افتح قوس. وهو صمغ بالصاد، وهو صمغ يسيل من شجر العرفط، رائحة ليست طيبة، وهو صمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست طيبة. العرفط شكلها، العرفط نرجع للكلام. فلتقل أني أجد منك ريح مغافير، أكلت ما احنا فتح القوس موضح كلمة إيه معنى مغافير، فبنرجع للكلام. أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش. بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فنزلت: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا إلى الله. افتح قوس. إلى قوله: إن تتوبا إلى الله. افتح قوس. لعائشة وحفصة. اقفل القوس. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا ولن أعود. بل شربت عسلا ولن أعود. طيب حاضر. إلى قوله تعالى: إن تتوب إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله: بل شربت عسلا ولن أعود. من أول السطر. رواية أخرى للحديث في قصة شرب العسل. رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيه عن عائشة وهي في الصحيحين. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلوى. بمناسبة كان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، في واحد من الأعراب صحب سفيان بن عيينة سنة في تحصيل العلم، فلما انتهت السنة قال الأعرابي لسفيان أريد أن أرجع إلى داري، فقال له سفيان صحبتنا سنة كاملة، ما تعلمت منا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ثلاثة أحاديث. قال أتي به؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. قال نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. قال والثالث؟ قال إذا قدمت العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. قال له طب روح مع السلامة. يلا اكتب. يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر، كان إذا انصرف الفاعل من؟ صلى الله عليه وسلم. وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن دون مسيس، فيدنو من إحداهن دون مسيس. دون مسيس إيه معنى المسيس هنا؟ الجماع. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. فغرت من هي؟ فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها، أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. عكة عين مضمومة وكاف مشددة مفتوحة وتاء مربوطة، عكة من عسل. أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، افتح قوس. وهي وعاء من جلود مستدير، وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل. وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل. إيه في القوس؟ نرجع للكلام. فقيل لها أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شربة، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت افتح قوس أي عائشة أما والله أما والله لنحتالن له أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا يدنا منك من المخاطبة سودة فإذا يدنا منك فقولي أكلت مغافيرا فقولي أكلت مغافيرا فإنه سيقول لك لا سيقول لك لا فقولي ما هذه الريح التي أجد منك ما هذه الريح الذي أجد منك فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقولي لهم جرس نحلة العرفط جرس جيم راء سين جرس نحلة العرفط نحلة جرس بمعنى أكل والعرفط شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة نعم ده معنى الكلمة نعم القوس فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقولي له جرس نحلة العرفط معنى الكلام إيه افتح قوس جرس أي أكل سقطني حفصة شربة عسل فقولي لهم جرس نحلة العرفط ألف ولام وعين وراء وفاء وطاء افتح قوس جرس أي أكل العرفط شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه حصل في عسلها من ريحه يعني انتقلت هذه الرائحة الكريهة إلى العسل النحل واضحة؟ طيب إيه في القوس؟ نرجع للكلام فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقولي له جرس نحلة العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة قالت أي عائشة تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به، أن أباديه أي أبدأه في الكلام بما أمرتني به. من الذي أمرتها؟ عائشة. بما أمرت به فرقا منها، أي خوفا منها. فلما دنا منها، فلما دنا منها قالت له سودة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قال سقتني حفصة شربة، قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت، 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 من القائلة؟ فقالت جرسة نحلة العرفط، جرسة نحلة العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلي قلت نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت لا حاجة لي فيه. قال لا حاجة لي فيه. من أول السطر كده انتهى الحديث، من أول السطر. المتأمل في الروايات يجد الآتي: رواية عبيد بن عمير عن عائشة، رواية عبيد بن عمير عن عائشة أن الذي شرب عندها العسل هي زينب، أول السطر. رواية هشام بن عروة عن أبيه، رواية عبيد بن عمير عن عائشة أن الذي شرب عندها العسل هي زينب. رواية هشام بن عروة عن أبيه أن الذي شرب عندها العسل هي حفصة. وفي رواية لابن مرضوية من حديث ابن عباس، أن شرب العسل كان عند سودة، أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا فيما بينهم. من أول السطر قال الحافظ وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد. فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد، هذا أخذناه، تعدد الأسباب والنزل إيه واحد، وتعدد النوازل والسبب إيه والسبب واحد. اكتب ثم قال الحافظ بعد ذلك، يمكن تعدد القصة في شرب العسل. تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها، بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان. ويمكن تعدد القصة في شرب العسل، يعني إيه؟ ممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب العسل عند زينب وعند حفصة وعند سودة، هذا وارد. ولكن مسألة التحريم، أي تحريم العسل على نفسه، هذه التي من أجلها نزل سبب نزول الإيه؟ سبب نزل الآيات. اكتب وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة، كانت سابقة ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول. وأما ما رواه ابن مردوية بأن شرب العسل كان عند سودة فمرجوح وذلك لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليك وذلك وأما ما رواه ابن مردوي بأن شرب العسل كان عند سودة مرجوح، وذلك لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة عند ابن مردوية. ابن أبي مليكة عند ابن مردوية، وعليه قال الحافظ وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل، ما الذي قيل لهم؟ رحمة غفيرنا. فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم، ولم يتنزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول. نعم، تاني حق. وما المانع أن تكون كل ذا؟ إخوان الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم بيتكلموا في هذه المسائل، لماذا؟ حتى لا يأتي خبيث ويطعن في الرواية من أجل التعارض الظاهري. ومن أجل هذا اعتنى العلماء عناية بالغة بأي كلمة يظهر فيها التعارض. يقول وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم يتنزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب، هي المرة الثانية مضبوط، تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل، فنزلت الآية. من أول السطر نكتة. روى البخاري من حديث عائشة قالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وميمونة. أعيد الحديث. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وميمونة. نقول السطر فائدة حكم من قال لامرأته أنت علي حرام؟ حكم من قال لامرأته أنت علي حرام؟ قال الحافظ، قال القرطبي، قال علماؤنا، قال الحافظ، قال القرطبي، قال علماؤنا، سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح، أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة. فتجاذبها العلماء، وبلغها القرطبي المفسر إلى 18 قولا. قال الحافظ، قال القرطبي، قال علماؤنا، سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة. فتجاذبها العلماء وبلغها القرطبي المفسر إلى 18 قولا. كلام من ده؟ قال الحافظ، انتهى. اكتب، لأن المسألة دي مشهورة جدا، كل واحد يقول لك حرمت مرتها عليه والمرأة حرمت زوجها عليه. نعم محمد، نعم. ايه معنى النكته الاول؟ بس هي دي، ان النساء كانوا حزبين. اكتب، فمن تمسك بالبراءه الاصليه، فمن تمسك، نعم، لا ده كلام بقى تفريغ اهل العلم، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شيء، قال لا يلزمه شيء، شيء. ومن قال أنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. حاضر. أول قول، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه إيه؟ شيء. ومن قال أنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين، بناء على أن معنى اليمين التحريم، فوقعت الكفارة على المعنى. روى البخاري من حديث سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول إذا حرم الرجل امرأته إذا حرم الرجل امرأته ابن عباس نعم ده قول ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته ليست بشيء وقرأ قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعند مسلم من حديث سعيد بن جبير قال ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها أي نعم إذا حرم الرجل امرأته أو إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقرأ قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فين؟ ما هو في النصين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك معي اكتب روايات ابن عباس في المسألة رواية ليس عليه شيء والأخرى عليه كفارة ويجمع بين الروايتين كما يلي أن الكفارة تحمل على أنه حلفا أن الكفارة تحمل على أنه حلف أما إن لم يحلف فليس بشيء والصواب والراجح ويجمع بين القولين على أن الكفارة تحمل على أنه حلف أما إن لم يحلف فليس بشيء من أول السطر ملحوظة مهمة والصواب كما قلت أوجه الجمع أي نعم يبقى لما قال ابن عباس ليس بشيء أي أنه حرم ولم يحلف طيب من قال عليه كفارة حلف وإيه وحرم على القول ليس بشيء معي يا أخي فضل طيب ما أقول لك وجه الجمع ابن عباس له كم رواية قال إيه ليس بشيء وعليه كفارة يمين فالعلماء حملوا حتى يكون هناك تضارب فقالوا ليس بشيء أي أنه حرم طيب عليه كفارة حلف ثم حرم وخد بالك القول اللي احنا قلناه قالوا إن التحريم بمعنى اليمين فاكرنا التحريم بإيه بمعنى الإيه بمعنى اليمين اكتب ملحوظة مهمة ما هو أصلا معنى أنه يحرم على نفسه أي يلزم نفسه ولا إلزم إلا بعهد وميثاق من الله وجه العلماء هذه التوجيه اكتب التحريم الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان لشرب العسل أو للجارية أو للجارية هو تحريم انتفاعي أي الامتناع عن الانتفاع بشرب العسل أو الجارية وتحريم انتفاع أي الامتناع عن الانتفاع بشرب العسل أو الجارية. التحريم الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام كان سواء كان لشرب العسل أو الجارية هو تحريم انتفاع، أي الامتناع عن الانتفاع بشرب العسل أو الجارية، وليس تحريم اعتقاد. بكونه حراما بعدما أحله الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال من أول السطر. نعم تاني أخواني، أن التحريم الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان لشرب العسل أو للجارية هو تحريم انتفاع، أي الامتناع عن الانتفاع بشرب العسل أو الجارية، وليس تحريم اعتقاد بكونه حراما بعدما أحله الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال. نعم لا، فرق بين أكل البصل بين أن يتركه الإنسان مع اعتقاد الإباحة لعلة معلول، بعكس العسل وبعكس وطئ الجارية، لأن وطئ العسل والجارية دي وقعة أعيان. أما مسألة الثوم والبصل هذه معلولة بالرائحة الكريهة التي تصدر منه. سبب آخر لنزول أول سورة التحريم. نعم ملها جاءت سائد إن شاء الله. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وروى الإمام الطبري بسند صحيح موقوفا على زيد بن أسلم وروى الإمام الطبري بسند صحيح موقوف على زيد بن أسلم قال: من القائل؟ طيب، أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيتي وعلى فراشي فقال صلى الله عليه وآله وسلم هي علي حرام، هي علي حرام. فقلت كيف تحرم الحلال فحلف بالله لا يصيبه، فنزلت الآية فحلف بالله لا يصيبها فنزلت الآية هي علي حرام. نعم. فقالت كيف تحرم الحلال فحلف بالله لا يصيبه، فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال زيد بن أسلم بعد روايته للقصة لا هو هنا زيد بن أسلم أبهمها ماشي. قال زيد بن أسلم بعد روايته للقصة يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام، يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام، لغو لا شيء فيه، لغو لا شيء فيه، وإنما يلزمه كفارة يمين إن حلف، إن حلف. وحينئذ فالأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء التحريم، إلغاء التحريم والتكفير إن حلف، إن حلف. طيب تبقى معنا قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، وهي طويلة وفيها فوائد كثيرة، أرجوها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.